مع فضيلة الشيخ أبي الأشبال الزهيري.
أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حقا نحن في زمن الفتن وقد اقتربت الساعة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، وإن الفتن لتمر على القلب أو على العبد، فإذا مرت عليه فتنة قال هذه مهلكتي، لأنه ليس أعظم منها قد مر عليه من قبل، فيتصور أنها القاصمة وأنها المهلكة، فإذا بفتنة أعظم منها تمر عليه فيتبين أن السابقة ليست بشيء. وإن الفتن تحيط بالمسلمين من كل جانب وتحدق عليهم من كل وادي، ولكن الفتنة إذا كانت من خارج الصف كان أمرها أهون من أن تأتي من ابن من أبناء الدعوة. حتى خرج علينا أخونا الكريم الشيخ أمين جمال الدين بكتاب عنون له بعمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام. هذا الكتاب راج وشاع بين الشباب وعم خطره جدا، وربما يكون مؤلفه مأجور عند الله، ربما يكون قد سطره وكتبه ابتغاء رضوان الله عز وجل، فأنا لا أعرف المؤلف ولا يضره أني لا أعرفه، فكل الناس خير مني، فربما يزن عند الله أمثالي، لو أن الدنيا امتلأت بمثلي ربما يكون هو أثقل في الميزان منا جميعا، ولكن الحق أحق أن يتبع، فإن هذا الكتاب على قدر ما فيه من سقطات ولي أن أعد الكثير منها من باب سبق القلم أو سوء الفهم، وأما هو في موطن واحد وهو الذي يعنيني بالدرجة الأولى قد خالف جمهور أهل السنة والجماعة في تحديد اليوم، إن شئت فقل، التي تقوم فيها الساعة، إنما عبرت باليوم لعظم ما جاء من تحديد في هذا الكتاب، وإلا فقد استخدم المؤلف لغة الأرقام وهي لغة غير معهودة في دين الله عز وجل حتى يحدد بها العام الذي تقوم فيه الساعة، فقال ربما قامت الساعة في عام 1430 يزيد قليلا أو ينقص قليلا. وأما قوله يزيد قليلا أو ينقص قليلا فربما ذلك من شدة حيائه، ولولا ذلك لقال إن القيامة تقوم في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. هذا التحديد كان أولى به أن يحدده إبراهيم عليه السلام أو يحدده موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ والذي كان أولى بهذا التحديد منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو عمر أو عثمان أو علي أو العشر المبشرين أو أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل، فكل هؤلاء أولى بالتحديد منه. فهل يتصور أن هذا الحق إنما خفي على الأمة أجمع وظهر له؟ الجواب لا. وما استخدم علماؤنا من السلف لغة الأرقام قط فيما هو أدون من ذلك وأهون وأقل. وهذا الأمر وهو تحديد الساعة أمر خطر جدا وعظيم، ولقد اغتر بعض الشباب بأن هذا الكتاب حثهم على العمل الصالح مخافة أن تدركهم الساعة. فبعض الشباب الذي لا ينظر في دقائق الأمور ولا في بواطنها إنما اغتر بذلك وقال إن أعظم ثمرة لهذا الكتاب أنه أوقف الشباب على شفير جهنم، مما زادهم عملا وطاعة لله عز وجل. فردا على هذه الشبهة أقول إن العبد إذا لم تقرعه النصوص لا تقرعه أقوال الرجال. فإذا سمعت قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر فلم تنصدع، فاعلم أنه سرعان ما يذول انصداعك بأقوال الرجال وأهل العلم. فإن المرء الذي يسير على هدى من الله إنما يكفيه أن يسمع قال الله وقال الرسول، هذا كاف في إثبات الاستقامة والسير على الهدي والصراط المستقيم. أما لزوم أن تسمع من الرجال كلاما لا يوافق الكتاب والسنة ولا يوافق أقوال سلف الأمة فتقول إنه كلام جميل ومفيد، فإننا لا نعلم تلك اللغة، وإنما نعلم أن الجمال كل الجمال والصلاح كل الصلاح في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لا بد من أن نرجع في كل مسألة خاصة من مسائل الخلاف والنزاع إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. ولعل هذا منشط قد حفظه الكثير، ولكن قل من يعقله ومن يفهمه، بل أقل من القليل من يعمل به. إنما هي كلمات وجمل قد حفظناها ورددناها على ألسنتنا، وربما لم تتجاوز هذه الأقوال إلى قلوبنا. فإن هذه المسألة وهي مسألة تحديد وقت الساعة على التعيين والتحديد مسألة عظيمة جدا، ولا بد من تركها وعدم الخوض فيها. ولذلك هذا الكتاب يحتاج منا إلى أمرين. الأمر الأول وهو بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي مثلها أو أمثالها من أمور الغيب، ثم الرد على ما نراه قد جانب الصواب في الكتاب. أقول هذا لأن الأمر يحتاج إلى محاضرتين أو أكثر. وقد سلكت مسلكا في ردودي على مثل هذه الأمور التي أراها مخالفة للشرع أن أبين أولا شرع الله في المسألة، حتى إذا تخلف الطالب أو السامع فيكون قد اكتفى بما عنده من علم في هذه المسألة مقرونا بالأدلة الشرعية. فمحاضرتنا اليوم بإذن الله تعالى إنما تتعلق تعلقا قويا بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الغيب عموما، وخصوصا في مسألة قيام الساعة. ثم لا يضرني بعد ذلك إن حضرتم أو لا، لأن قصدي بيان الحق في هذه المسألة، ولم أقصد الرد على كتاب بعينه أو شيخ بعينه، وإنما قصدت أن أبلغك أمر الله تبارك وتعالى بألا تخوض في أمر الغيب إلا إذا كان عندك منه دليل أو سنة قوية. فالمسألة الأولى هي بيان الحق في أمر الغيب، وخاصة فيما يتعلق بقيام الساعة. ولا شك أننا سنعرج على الأدلة في هذا الباب من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم نرد استقصاء، وإنما أوردنا آيات وأحاديث كثيرة دلت على معتقد أهل السنة والجماعة في مثل هذا الأمر. ثم أوردنا أقوال الشراح والمفسرين في تفسير الآيات وشروح الأحاديث، وأجملنا القول في ذلك مخافة الملل. وفي المحاضرة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى يلزم إحضار الكتاب معك إن كان عندك، حتى نقول إنه قال كذا في صفحة كذا والصواب كذا، لأنه قد اعتمد على أدلة أيضا هو قد فهم منها أن هذه الأدلة إنما تفيد ما ذهب إليه من تحديد نهاية العالم وفناء الدنيا في عام كذا، زاد أو قل. هو معذور في هذا الفهم، ولكنه قد جانب الصواب، ولا بد من بيان الأمرين. نقول إنه معذور لرفع الإثم عنه بإذن الله، ونقول إنه خطأ لأنه يلزمنا أن نبين الصواب. فأما موضوعنا الذي نهتم به غاية الاهتمام، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الغيب مقرونا بالأدلة. قد سقنا أولا الآيات حسب ترتيب الصور في كتاب الله عز وجل. قال تعالى في سورة الأنعام الآية رقم 50: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذه الآية نفس معناها في سورة هود الآية رقم 31. قال الحافظ ابن كثير: أي لا أقول لكم إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه ربي. وهذا يدل على أن الغيب غيبان: غيب استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وغيب أطلع بعض خلقه من رسله، وليس أحد غير الرسل قد أطلعه الله تبارك وتعالى على بعض الغيب. ولذلك هذا يرد على المتصوفة الذين وصلوا بزعمهم إلى درجة التجلي، فإن عندهم درجات وطبقات. يقولون المراتب عندنا ثلاث: مرتبة التخلية، ثم مرتبة التحلية، ثم مرتبة التجلية. فأما التخلية فهي التخلية من كل إثم وذنب ومعصية، وأما التحلية عندهم، وهي كذلك عند أهل السنة، أن يتحلى بمكارم الأخلاق والفضائل والطاعات. وأما المرحلة الثالثة التي اختلف فيها الصوفية عن بقية الأمة، وهذه المرحلة إنما هي الكفر بعينه. قالوا هي مرحلة التجلية، فإذا تخلص العبد من معاصيه وتحلى بطاعة ربه تجلى الإله فيه وتجلى هو في الإله حتى صار هو الله والله هو، كما قال ابن عربي. فقال الحافظ ابن كثير: أي لا أقول لكم إني أعلم الغيب، إنما ذلك من علم الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه ربي. فالجنة غيب، والنار غيب، والصراط غيب، والحساب والجزاء والمآل، كما أن القبر غيب، ولكن هذا الغيب أطلع الله عز وجل نبيه عليه وأخبره بعلم منه، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فلا بد أن نؤمن بما أخبرنا به من جهة الغيب على سبيل الإجمال والتفصيل. وأما إذا أخبرنا بغيب ولكنه حجب عنا التفصيل، وجب علينا أن نؤمن بهذا الغيب على الإجمال، كما أوجب علينا أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينهي هذا العالم وأن تقوم الساعة، ولم يأمرنا بالبحث عن الساعة. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة من البدو والأعراب وغيرهم عن الساعة، فما كان عنده من جواب. وفي سورة الأنعام في الآية 59 قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب، ولم يقل ومفاتح الغيب عنده، قدم الظرف ليدل على التخصيص، والتخصيص وهو أن الله تبارك وتعالى مختص ومستأثر بعلم الغيب، لم يطلع أحدا ولا حتى الرسل عليه. فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الصرصري رحمه الله: فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى، فهو الذي يعلم الغيب والشهادة، فكل ما غاب عنك الله يعلمه، كما تعلم أنت ما تشاهده وما تراه. قال علامة الشنقيطي في أضواء البيان الجزء الثاني صفحة 174: بيّن الله تعالى المراد بمفاتيح الغيب بقوله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فعلم الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى به إنما هو في ذكر هذا العلم، أو في ذكر هذه الخمس. وبذلك جاء الخبر عند البخاري وأحمد من حديث ابن عمر مرفوعا. وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهو كذلك، لأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم جل وعلا. أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، افترى على الله افتراء عظيما. من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما سيكون في الغد القريب، وهذا يدل على نفي علم الغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه ربه عليه، فكيف بادعاء علم الساعة؟ قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولما رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك والمعصية والزنا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أهي بريئة أم لا، حتى أخبره الله تبارك وتعالى وبرأها من فوق سبع سماوات. ولو كان يعلم الغيب لعلم ما وقع، لأنه قد وقع بالفعل، هذا الافتراء وهذا الإفك قد وقع بالأمس، فلو أنه يعلم الغيب لعلم ما وقع بالأمس، ولكنه لم يعلم حتى أخبره المولى عز وجل. وقد ذبح إبراهيم عليه السلام العجلة للملائكة ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه بقولهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ولما جاءوا لوطا لم يعلم أيضا أنهم ملائكة، ولذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، لأنه خاف عليهم من أن يفعل بهم قومه الفاحشة. حتى قالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على يوسف وهو في مصر لا يدري خبره، حتى أظهر الله له خبر يوسف. ولو كان يعلم الغيب لعلم خبر ولده. وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح ما كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس شيئا، حتى جاءه طير من الطيور الهدهد وقال له إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ونوح عليه السلام ما كان يدري إن ابنه الذي غرق ليس من أهله، أي ليس من أهل السعادة والنجاة، حتى قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والملائكة المقربون عليهم السلام لما قال الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي لا اطلاع لنا على الغيب إلا ما أطلعتنا عليه. فقد ظهر بهذا أن أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى، وهو تعالى يطلع رسله على ما يشاء من غيبه، كما قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي إنما هي من الضلال البين، فلا بد للوصول إلى شيء من علم الغيب أن تسلك طريق الوحي. فإن سلكت طريق الأرقام والحساب والكمبيوتر فاعلم أن هذا من الضلال المبين. ولذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما لمجرد السؤال فقط وإن كنت توقن أنه كاذب. أما إن أيقنت صدقه وأخذت كلامه بيقين فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد برئ منك. ولا خلاف بين أهل العلم في منع العيافة والكهانة والعرافة والطرق والزجر والنجوم، وكل ذلك يدخل في الكهانة لأنها تشتمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على علم الغيب. قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر لأن الساحر لابد أن يكفر، كما قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا الشرك به. فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السمياء وهي إيجاد أحداث وخيالات ليس لها وجود في الحس ويعملون بها وهي محض السحر. وفي عقد المرء عن زوجته وهو ما يسمى عند العامة بالربط، ربط الرجل عن امرأته وعدم استطاعته على اتيانها وهو سحر كذلك، كما انهم يدخلون في عقد محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه واشباه ذلك بكلمات مجهولة وتمتمات وحروف وكلمات متقطعة اكثرها شرك وضلال. انتهى كلام الامام الذهبي. قال القرطبي في تفسيره الجزء الرابع: فالله تعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا هو وهي الوحي، فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه، ومن شاء حجبه عنها حجبه، ولا يكون ذلك من إفاضة إلا على رسله. أي أن الله تبارك وتعالى لا يطلع على غيبه أحدا إلا من الرسل، وليس كل الرسل كذلك، بدليل قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن قائل: المراد بالمفاتح خزائن الرزق وعنده مفاتح الغيب. قالوا: المفاتح هي خزائن الرزق. وقال قائل: هي الآجال وأوقات قضائها. وقيل: هي عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال. ثم قال القرطبي: إنه ينزل الغيث غدا وجزم به فهو كافر. أي إن من قال إن الله ينزل الغيث غدا وجزم بذلك فهو كافر، سواء أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا. وكذلك من قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، فإن لم يجزم لم يكفر، إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به، فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر وجهلا بلطيف حكمته. قال ابن العربي عليه رحمة الله المالكي: وكذلك قول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى. وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة، لم يكفر ولم يفسق، ولكن لا يستحب له الدخول في مثل هذا. لو أن الطبيب ادعى ذلك من باب العادة، أو أن المرأة ادعت ذلك من باب العادة وجدت جنبها الأيمن أثقل، وقد خلقت هذه المرأة في مجتمع كله يقول: لو كان الجنب الأيمن ثقيل بالحمل فإن الولد أنثى، ولو كان خفيفا فإن الولد ذكر. لو قالت ذلك من باب العادة لم تكفر ولم تفسق، أما لو قالت ذلك من باب الواجب الشرعي وأنه لابد أن يكون ذكرا ليس عندها برهان ولا دليل في ذلك فإنها تكفر. وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر، أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضا. وفي سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى في الآية رقم 34: ولكل أمة أجل. وأمة الإسلام أمة من الأمم، وهي خاتمة الأمم. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي إن الله تبارك وتعالى حدد لكل أمة أجلا، فهذه الأمة إذا جاء أجلها لا يمكن أن تتأخر عنه لحظة، كما أنها لا يمكن أن تستقدم عليه لحظة. قال القرطبي: ولكل أمة أجل، أي وقت مؤقت. فإذا جاء أجلهم، أي الوقت المعلوم عند الله عز وجل. وهذا الشاهد الذي أردت سوقه: فإذا جاء أجلهم المعلوم عند الله، لا عند الخلق، بل ولا عند الرسل، بل ولا عند الملائكة المقربين. فإن آجال الأمم وأعمارهم إنما هو عند الله تبارك وتعالى، وهو من العلم الذي استأثر الله تبارك وتعالى به، فلم يطلع عليه أحدا من خلقه ولا حتى الرسل، بل ولا حتى الملائكة المقربين. ومثل هذه الآية قد جاء معناها في آيات كثيرة، كما في سورة النحل الآية 61: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى في سورة يونس الآية 48 و49: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، استبعادا وجحودا وإنكارا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف أملك علم الساعة؟ ولو كنت أملك لنفسي الضر والنفع لأخذت حذري، لأخذت حذري ضد قيام الساعة. قال: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي سورة سبأ في الآية 29 و30 قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فالله تبارك وتعالى قد نفى أن تتقدم أمة أجلها أو تتأخر عنه ولو ساعة، وذكر الساعة لأنها أقل الوقت يذكر، وهذا يدل على أن لكل أمة أجل محتوم معلوم، ولكنه معلوم عند الله تبارك وتعالى لا عند الخلق. قال تعالى في سورة الأعراف في الآية 187 و188: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. رجح الحافظ ابن كثير أن هذه الآية نزلت في مشركي مكة، وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال الله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي يقولون متى هي، إن كنت صادقا فأتي بها، والذين آمنوا مشفقون منها، خائفون وجلون، موقنون بأنها قادمة لا محالة، ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الذين يمارون في الساعة يقولون بتحديد أوقاتها وأوصافها إنما هم في ضلال بعيد. وقوله أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى محطها ومنتهاها وآخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة، هم يسألون عن مثل هذا. فقال: قل إنما علمها عند ربي. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله وبآياته، ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يرد علم الساعة على جهة الخصوص إليه سبحانه، فأنت يا محمد مثلك مثل بقية الخلق، لا تعلم عن وقت تعيينها وتحديدها شيئا، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أمره سبحانه إذا سئل عن الساعة وعن وقتها أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه سبحانه الذي يعلم جلية أمرها ووقتها على جهة التحديد، لا يعلم ذلك إلا هو. ولهذا قال ثقلت في السماوات والأرض. قال قتادة: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون. واختار هذا المعنى ابن جرير ورجحه على غيره من التأويل. وقال السدي عليه رحمة الله: خفيت في السماوات والأرض، يعني خفيت على الملائكة كما خفيت على الرسل. قال: خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك قال: لا تأتيكم إلا بغتة. ولفظ لا تأتيكم إلا بغتة قد ورد في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، ليدل على أن الأمر إنما يأتي فجأة، لا يسبقه إلا أمارات وعلامات. أما أن يطلع أحد أو يظن ظنا أن الساعة آتية بعد عدة أعوام، فلا شك أن هذا من باب الرجم بالغيب. لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة يبغتهم قيامها وتأتيهم على غفلة. وقوله يسألونك كأنك حفي عنها، ومعنى حفي في أرجح الأقوال أي كأنك عالم بها من كثرة ما استحفيت من السؤال عنها. فمن كثرة ما استحفيت من السؤال عنها جاءك علمها. فنفى الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عنده شيء من علم الساعة، أي من علم قيامها ووقتها وتعيينها وتحديدها، فقد أخفى الله علمها على خلقه. ولهذا قال: قل إنما علمها عند الله. عند الله أي ليس عند أحد من الخلق. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي لا أملك لنفسي جلب خير ولا دفع ضر ولا شر إلا ما ملكني ربي وأمكنني فيه. فكيف أملك علم الساعة؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والمعنى: لو كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنه، ولو كنت أعلم الغيب لأخذت حذري وما مسني السوء، كما أفاده القرطبي في التفسير. وفي سورة يونس قال الله تعالى في الآية رقم 20 ردا على مشركي مكة في طلبهم الآيات على سبيل التعجيز لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وفي سورة النحل قال الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. صدر السورة بهذه الآية: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال المفسرون: أمر الله هو قيام الساعة. ولما كان ذلك أمرا محققا لا مرية فيه ولا بد أنه واقع لا محالة، عبر عنه بصيغة الماضي فقال: أتى أمر الله، وهو لم يأتي بعد، ولكن هذه الآية دلت على قرب الساعة لا محالة وأنها واقعة، فعبر عنها بالماضي. وقال في نفس السورة في الآية 77: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علم غيب السماوات والأرض واختصاصه بعلم الغيب، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله تبارك وتعالى على ما يشاء، وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي فيكون ما يريد كطرف العين، بل وأسبق من ذلك، وأسبق من ذلك، لأنه إذا قال للشيء كن فكان في لحظة، بل في أقل من طرف العين. وقال القرطبي: إن الساعة لما كانت آتية ولا بد جعلت من القرب كلمح البصر، وقيل المعنى هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين، بدليل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي إنهم يرون وقت وقوع الساعة وقيامها بعيدا ولكن الله تبارك وتعالى يراها قريبا. وقال علامة الشنقيطي في أضواء البيان الجزء الثالث صفحة 296 أظهر الأقوال فيها، أي في هذه الآية، أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر، لأنه يقول للشيء كن فيكون. وفي سورة طه في الآية 15 و16 قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، معنى ذلك أنه لم يخفها. والمستقر في الأذهان والقلوب عند أهل السنة أن الله قد أخفاه حقا. فما معنى قوله أكاد أخفيها؟ لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال الحافظ ابن كثير إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وأما قوله أكاد أخفيها، قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرأها هكذا أكاد أخفيها من نفسي، أكاد أخفيها من نفسي، إن الساعة آتية أكاد أخفيها حتى على نفسي، كأن الله تبارك وتعالى يقول ولو شئت أن أخفيها عن نفسي لفعلت، لشدة استئثاره بعلم الغيب فيها وعدم إطلاعه أحدا من خلقه عليها. ولذلك قال ابن عباس أكاد أخفيها من نفسي لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وفي رواية عنه لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال السدي ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة، ليس أحد من أهل السماوات والأرض أي من الملائكة والرسل والخلق جميعا إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة. وغير ذلك بنحوه ثبت عن ابن مسعود وقتادة وابن جبير وغيرهم، حتى جاء في مصحف أبي وابن مسعود أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق، فكيف يعلمها مخلوق. وقال تعالى في سورة الأنبياء في الآية الأولى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم، وغيرها من الآيات التي تدل على قرب الساعة. هذه الآيات، هذه الآيات إنما نزلت على الصحابة، ولا شك أن الصحابة إنما كانوا يظنون أن الساعة إنما يمكن أن تقوم في زمانهم وفي قرنهم. ولذلك لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بظهور المسيح الدجال كأنهم يرونه رأي العين، فانزعجوا غاية الانزعاج وقالوا يا رسول الله فماذا نفعل إذا ظهر؟ قال إن ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، إن ظهر وأنا فيكم، وإن هنا للشك بخلاف إذا فهي للتحقيق. قال إن ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه، أي أنا له. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أن المسيح الدجال سيظهر في زمانه أو لا، فكيف بالساعة؟ فقال إن ظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه. قال وإن ظهر بعدك رسول الله؟ قال فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، والمعنى قرب الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم، ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا، فكأن ما كان لم يكن إذا ذهب، وكل ما هو آت قريب،
والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان إنما هو قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى، أفاده القرطبي في التفسير. وقال في التذكرة صفحة 709: فأما وقتها فلا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه إلا الله. وقال تعالى في سورة الأنبياء الآية 97: واقترب الوعد الحق، واقترب الوعد الحق. قال المفسرون بالإجماع هو يوم القيامة، وهذا الكلام من 1400 سنة، ولا يزال المسلمون يتلون قوله. قال المفسرون بالإجماع هو يوم القيامة، وهذا الكلام من 1400 سنة، ولا يزال المسلمون يتلون قوله واقترب الوعد الحق. فإلى متى؟ إلى نزول ذلك الوعد الحق وسيرورته عيانا محسوسا، ولكنه في أي وقت؟ لا يعلم هذا الوقت إلا الله تبارك وتعالى. في سورة النمل الآية 65: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومعنى أيان متى، وما يشعرون متى يبعثون. وقال في سورة لقمان الآية رقم 34: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذا الذي يسمى عند أهل العلم، بل قد ورد تسميته في الأحاديث بالمفاتيح الخمس التي لا يعلمها إلا الله. قال تعالى في سورة الأحزاب الآية رقم 63: يسألك الناس عن الساعة. انظر إلى هذه الأسئلة الكثيرة المتكررة، والموقف من النبي عليه الصلاة والسلام واحد: لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. أما يكفينا ويسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع الصحابة والسلف، أننا إذا سئلنا عن الساعة وما يتعلق بها قلنا إنما علمها عند الله؟ يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فهو تعالى يخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه لا علم له بالساعة، وإن سأله الناس عن ذلك، وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الأعراف وهي مكية، وهذه الآية مدنية، يعني سورة الأعراف مكية وسورة الأحزاب مدنية. فلما سألوه في سورة الأعراف كما مضى، وسألوه في سورة الأحزاب كما هنا، ليدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ثبت على رد علمها في الفترة المكية وفي الفترة المدنية حتى مات على ذلك. فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها، لكن الله تبارك وتعالى أخبره أنها قريبة بقوله: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم. وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وغيرها من الآيات. وفي سورة سبأ في الآية الثالثة قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ينكرون ويجحدون الساعة لأنهم دهريون، يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فلا رجعة بعد ذلك. قال الله تبارك وتعالى: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. ثم قال ردا على المنكرين للبعث والحساب في الآية رقم 29 و30 من نفس الصورة: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال تعالى في سورة الشورى في الآية 17 والثامنة عشر: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. فهذه الآية فيها ترغيب وترهيب، كما أن فيها تزهيد في الدنيا. أما الكافرون الجاحدون فيقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ على سبيل التعنت والتكذيب. وأما المؤمنون فهم خائفون وجلون من وقوعها، ويعلمون أنها الحق من ربهم، وأنها كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها، عاملون من أجلها، عالمون أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى في سورة الزخرف الآية 61: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وفي الآية 66: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وفي الآية 85 قال تعالى: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الآية 18: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأمراتها. قال: فقد جاء أشراطها. ومع هذا فإن الساعة لها أشراط صغرى وأشراط كبرى، ولم يظهر شيء من الأشراط الكبرى بعد. فالله تبارك وتعالى قال: فقد جاء أشراطها، ليدل على أن هذه الأشراط لما كانت متحققة ولا بد أنها واقعة لا محالة، عبر عنها بصورة الماضي كأنها وقعت بالفعل، ليدل على اقتراب الساعة وقربها. قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومن أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أشراط الساعة بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة والوسطى، ليس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حدث أعظم من قيام الساعة، ولذلك قال: بعثت أنا والساعة، أي ليس شيء بعدي إلا قيام الساعة. فليس نبي يرسل ولا كتاب ينزل إلا أن تقوم الساعة، فليس هناك حدث بعدي إلا هذا. فقال: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ومن أشراط الساعة بعثة نبينا محمد، وهو أمارة اقترابها ودنوها، فهو خاتم الرسل الذي أقام الله به الحجة على العالمين وأكمل به الدين. وقد جاء في أسمائه عليه الصلاة والسلام أنه نبي التوبة ونبي الملحمة، وهو الحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي سورة الجن في الآية 25 إلى 28 قال تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من علم الغيب، علم غيب الساعة، وأنه لا يدري أقريب ما وعدهم الله عز وجل به من قيام الساعة، أم أن الله تبارك وتعالى جعل لذلك أمدا بعيدا أو قصيرا أو قريبا، فإنه لا يعلم ذلك. فقال: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وفي سورة الملك في الآية الثانية، في الآية 25 إلى 23 قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فقط مهمة النبي عليه الصلاة والسلام البشارة والنذارة، أن يبشرنا وأن ينذرنا ويخوفنا. وفي سورة النازعات في الآية الثانية والأربعين إلى السادسة قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى وقتها ومنتهاها. متى وقتها ومنتهاها أي منتهى الدنيا الذي هو بداية قيام الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أين علمك بها يا محمد؟ إلى ربك منتهاها، أي إن الذي يعلم مرساها ومنتهاها هو الله تبارك وتعالى. إنما أنت منذر من يخشاها، وأما الذي لا يؤمن بها فأنت لا تخيف يا محمد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه بعض الآيات التي وردت في ذكر الساعة وأنها غيب وأنها لابد واقعة ولا محالة آتية، وأنها لا تأتي إلا بغتة، وأن علمها عند الله عز وجل قل تأثر به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجواب لأنه لا يعلمه ولم يطلعه الله تبارك وتعالى على علم الساعة، كما أخفى عليه بعض علم الغيب الذي هو أدون من علم الساعة. وأما الأحاديث فإننا سنكتفي بذكر بعض الأحاديث، وأما البعض الآخر فسنذكره لأنه يحتاج إلى كثير بيان وإيضاح في المحاضرة التي تلي هذه بإذن الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان من حديث أنس: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال أنس: وضم السبابة والوسطى. هذا الحديث يشير إلى تقريب أمرها وسرعة مجيئها، كما صرح بذلك القاضي عياض والقرطبي في التذكرة صفحة 732. وأضاف الصنعاني إلى هذا المعنى احتمالين آخرين، هما أن المراد قربها عند الله، أن المراد قربها عند الله، والاحتمال الثاني أن المراد إنما هو قرب أشراطها لا قربها هي، وأنها تأتي بغتة. هذا وقد اختلف العلماء في تعيين المقصود من قوله كهاتين، كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. والسبابة هي التي تسبح بها وهي التي تلي الإبهام، وأما الوسطى فهي الأصبع الوسط. ولا شك أنه عند كل مخلوق الأصبع الأوسط أو الوسط أطول شيئا يسيرا جدا من بقية الأصابع، ولما كان قربه من الوسطى فمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى؟ فما معنى الإشارة بالسبابة والوسطى؟ قال البعض: المقصود منه الإشارة إلى قرب المجاورة، إلى قرب المجاورة بين البعثة وقيام الساعة، فإن الساعة إنما تأتي مقاربة ومجاورة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والبعض الآخر قال: إنما المقصود من الإشارة تفاوت ما بينهما طولا، أي في المدة الزمن، فليس بين بعثة النبي عليه السلام وبين قيام الساعة إلا كما بين السبابة والوسطى من فرق في الطول، ولا شك أنه قصير، وهذا يدل على اقتراب الساعة كذلك. واختار هذا الطيبي والبيضاوي. وقيل المقصود ليس بينه وبينها نبي ولا واسطة، ليس بعد بعثة النبي عليه السلام بعثة لأحد ولا رسالة لأحد، وكل من ادعى الرسالة أو البعثة أو إنزال الكتب فإنما هو كاذب، وقد حذر النبي عليه السلام، بل قد أخبرنا أنه سيكون بين قيام الساعة 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي. الحديث الثاني ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، أي أنها تقوم بغتة، يذهب الرجل إلى السوق فيلقى البائع فينشر الثوب وهما على هذه الحال تقوم الساعة، فلا يتمكن المشتري من الشراء ولا يتمكن البائع من طي هذا الثوب وإدخاله على الرف. قال: والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه أي يطينه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها فلا يطعمها. الذي لا ينزجر من هذه الأحاديث، لا محالة لا ينزجر من كلام الرجال. والحديث الثالث ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والرجل يحلب ناقته أي لقحته فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة وهو على تلك الحال، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة، والرجل يلوط حوضه فما يصدر أي فما ينصرف حتى تقوم الساعة. وفي الحديث كذلك: إن الساعة تهيج بالناس أو تهيج بالناس، والرجل يصلح حوضه، والرجل يصلح حوضه أي يطينه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه. يعني تقوم الساعة بغتة والناس في شغل، والناس قد شغلتهم دنياهم وأعمالهم. وفي الحديث كذلك الذي صح من طريق أبي هريرة وعمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهو المعروف بحديث جبريل الطويل، وفيه أن جبريل عليه السلام قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فأجابه، وعن الإيمان فأجابه، وعن الإحسان فأجابه، وصدقه السائل في كل ذلك. ثم قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أعلمها كما أنك لا تعلمها. ما المسؤول عنها أعلم من السائل أو بأعلم من السائل، فكما تجهلها أيها السائل فأنا كذلك أجهلها. وهذا السائل قد خفي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في بعض طرق الحديث: لم يخف علي أو لم تخف علي صورته غير هذه المرة، فكان في كل مرة يأتيه يعرفه إلا في هذه المرة، ليدل على أن علم الساعة إنما خفي عن سيد الملائكة وهو جبريل عليه السلام، وعن سيد البشر وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا بيان أن الساعة استأثر بعلمها الله عز وجل وأخفى ذلك على الملائكة المقربين وعلى الأنبياء والمرسلين. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. إذا كان الأمر كذلك فخذ من أماراتها أن تلد المرأة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وذكر من أشراطها وعلاماتها، ولم يذكر جميع الأشراط وجميع العلامات، إنما ذكر علامات عظيمة ومعظمها من صغائر العلامات. أما كبرى العلامات فإن كل علامة ذكرت في غير ما حديث، وكذلك في غير ما آية من كتاب الله. وأما الحديث الخامس: أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بصوت جهوري: يا محمد. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بنحو من صوته: ها أمه، يعني ماذا تريد؟ قال: يا محمد متى الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، إن الساعة آتية لا ريب فيها. لم يجبه إلى سؤاله تحديدا، وإنما دله على الأهم من ذلك وبين له أنها آتية لا ريب فيها، فما أعددت لها؟ وهذا المطلوب منك، فما أعددت لها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فقال الرجل: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. ومعنى قوله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام أي من النوافل، وأما الفرائض فلا بد من الإتيان بها. قال: ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرح الصحابة بحديث فرحهم بحديث المرء مع من أحب. وأشهدكم أنني أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن المرء مع من أحب. وفي هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن كثير أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل وقوعه ونزوله، وإن لم يعرفوا تعيين وقته. وأما الحديث الثالث، الحديث السادس، أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان فيهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم. انظر إلى هذا الحديث، لأن بعض أهل العلم إنما استندوا إليه في قيام الساعة، وليس الأمر كذلك. كان الأعراب إذا أتوا إلى النبي عليه السلام قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فينظر إلى أصغر واحد فيهم من الصبية والغلمان والأطفال فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم، قامت عليكم أنتم أيها المخاطبون ساعتكم. ليدل على أن المراد بالساعة هنا إنما هي ساعة المخاطبين، وكما يقول أهل العلم: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته الصغرى. فهذا حديث له تعلق بآجال المخاطبين، لا بعمر الأمة ولا بآجال الأمم، وإنما بأعمار المخاطبين. ولذلك قال الحافظ: إنما يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. وبمعناه كذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. ولهذا الحديث طرق متعددة في الصحيحين، وبيان أن هذا الغلام إنما كان من البادية، وقيل إنه من أسد شنوءة، وقيل إنه غلام المغيرة بن شعبة. وذهب بعض أهل العلم إلى تعدد الحوادث، وذهب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إلى أنه لا مانع أن يكون الغلام أصله من البادية، خدم المغيرة بن شعبة وهو من أسد شنوءة، فجمع بين الروايات المختلفة بهذا الجمع فجزاه الله خيرا. والإطلاق في هذه الطرق محمول على التقييد في حديث عائشة: قامت عليكم ساعتكم، أي ساعة المخاطبين. ويؤيده كذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بشهر، قبل موته بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله. سؤال استنكار. تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم، ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، تأتي عليها 100 سنة. بعض أهل العلم أيضا نظر إلى ظاهر هذا الحديث وقال بقرب الساعة اعتمادا عليه، وليس الأمر كذلك. وأما هذا الحديث إنما تكلم عن ذلك القرن، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منذ ذلك اليوم لا يعيش أحد 100 عام، 100 عام، فلا بد أن يفنى جميع أهل القرن ممن عاش في تلك اليوم في ذلك اليوم وفي تلك اللحظة، أنه لا يعيش قرنا كاملا. ولذلك قال: وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم، اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وفهم عبد الله بن عمر فيما رواه الشيخان أنه قال: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن، لا عمر الأمة ولا عمر الأمم ولا مدة الدنيا. الحديث السابع أخرجه وكيع في الزهد من حديث طارق بن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وكذلك أخرجه النسائي. قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. فهذا النبي الأمي سيد البشر وخاتم الرسل قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال: فقل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه. فقال الحافظ ابن كثير: وأكابر أولي العزم من الرسل ليس عندهم علم عن الساعة على وجه التعيين، وإنما تكلموا جميعا عن أشراطها وعلاماتها. الحديث الثامن أخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأخرجه أحمد من هذا الطريق بلفظ: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إلا الخمس. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد نفى عن نفسه علم الساعة، بل علم الأرحام والكسب والموت وغير ذلك، وهو بلا شك أدون من علم الساعة. فقال: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس. ثم تلا الآية السابقة، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس. ثم تلا الآية، وسند ابن مسعود حسن. الحديث التاسع أخرج الإمام أحمد عن رجل من بني عامر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه استأذن على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أألج؟ استأذن فقال: أألج؟ وهو من سوء الأدب في الدخول أن تقول أألج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخادمة له: اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقول له فليقل: السلام عليكم، أأدخل؟ لا يقل أألج. فقال الرجل: فسمعته يقول ذلك، فقلت: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن لي فدخلت فقلت: بما أتيتنا، بما أتيتنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم آتكم إلا بخير. حقا لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا إلا وقد دلنا عليه، ولو كان علم تحديد الساعة خير لأخبرنا به. قال: أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعزى، أي ألا تشركوا به شيئا، وأن تصلوا بالليل والنهار 5 صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا الزكاة من أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال الرجل: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا يدل أيضا على أن العلم علمان والغيب غيبان، غيب أطلع الله عز وجل رسله عليه، وغيب استأثر به في علم الغيب عنده. قال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر الآية. وهذا يدل على أن علم الساعة على جهة الخصوص مما استأثر الله تبارك وتعالى به، فلا يجوز الخوض فيه. قال ابن كثير: إسناد هذا الحديث صحيح. وقال مجاهد: هي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال قتادة: هي أشياء استأثر الله بهن فلا يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة. انظر إلى هذا الكلام الذي يقرره السلف، هذه عقيدتنا. قال: فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار، ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا، ولا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أحمر أو أسود، أو هو شقي أم سعيد، أخير هو أم شر، ولا تدري يا ابن آدم متى تموت، لعلك الميت غدا، لعلك المصاب غدا، وليس أحد من الناس يدري مضجعه من الأرض، أفي بحر أم في بر، أو في سهل أو جبل. وقد جاء في الحديث الصحيح: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. إذا أراد الله قبض عبد، أي موته، بأرض معينة جعل له إليها حاجة. وفي رواية عند ابن ماجه بزيادة: فإذا بلغ أقصى أثره توفاه، فتقول الأرض يوم القيامة: يا رب هذا ما استودعتني، هذا ما استودعتني. وأما الحديث العاشر، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولذلك هذه الدعاوى الفارغة التي تخرج بها الصحف والمجلات، والتي يروجها الفساق والملاحدة والزنادقة ما بين الحين والحين، أن الساعة تقوم يوم 17 فبراير، ويوم الاثنين القادم، ويوم السبت بعد القادم، كل هذه دعاوى قد عاصرناها، وإنما مصدرها بلاد الكفر، يروجون بها ويشوشون بها عقائد المسلمين. وليس العذر لنا، أي ليس لنا عذر في ترك التعلم، خاصة ما قد أوجب الله تبارك وتعالى علينا تعلمه من أمر العلم، من أمر الغيب الذي تعلق بالساعة، وأننا نؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنها تقوم في يوم جمعة، وتقوم في النهار دون الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت عليه الشمس. واليوم يطلق في اللغة والاصطلاح على النهار دون الليل. قال: وفيه تقوم الساعة. وقال في رواية: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فهذا دليل على أن الساعة إنما أخبرنا الله تبارك وتعالى من خبرها أنها تقوم فقط في يوم جمعة، أي جمعة الله أعلم. هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى به. ولذلك ورد في بعض الروايات والطرق أن كل شيء يشفق في صبيحة الجمعة حتى ممس اليوم من أن تقوم الساعة في ذلك اليوم إلا الإنس والجن، إلا الإنس والجن. وفي رواية عند أبي نعيم بحديث ضعيف: لا تقوم الساعة إلا نهارا، لا تقوم الساعة إلا نهارا. ويغني عن هذه الرواية الضعيفة ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت عليه الشمس. فاليوم كاف في إثبات أن القيامة إنما تقوم في النهار دون الليل. قال شيخ الإسلام ابن القيم إفادة عن سؤال من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقصى ما نحن صائرون ومنتهون وبالغون إليه؟ قال ابن القيم: لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله. انظر إلى الكلام الجميل الذي ليس فيه تعرض لوقت الساعة وتعيينها وتحديدها، ولو على سبيل التقريب، ولو على سبيل التقريب، هذا أمر قد سكت عنه السلف فلا نتكلم عنه نحن. قال ابن القيم: لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما تنتهي إليه من ذلك، وإن كنا ننتهي إلى نعيم وجحيم. ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم على سؤله، لم يجبه النبي عليه السلام على سؤله. هذا ما أردت بيانه في عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. وأكتفي بذكر ما أوردت من أدلة خشية الملل والطول، وإن كان ما ذكرت فيه غنية وكفاية، وأي غنية وكفاية. ثم لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يخوض في شيء من علم الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى به، لا أن يخوض فيه بالقول والفعل ولا بالتصنيف وتشويش عقائد المسلمين، إنما عليه أن يقف ويسعه ما وسع النبي، بل ما وسع الرسل جميعا وعباد الله العلماء والصالحين منهم، ويتوقف ويقول: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. وموعدنا بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة، وهي الجمعة القادمة بإذن الله، في نقد الكتاب في المواطن التي تحتاج إلى نقد. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد.